الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله أوصياء الخلفاء كان الكلام على الحال في هذه القاعدة الشريفة من قواعد تفسير القرآن الكريم قاعدة مراتب حجية القرآن أو صفة حجية القرآن، فلعل التعبير أوفق مراتب حجية القرآن، صفة حجية القرآن لا مراتب، فمراتب حجية القرآن. واستدعان البحث بهذه القاعدة الشريفة إلى البحث بقاعدة أخرى والتي نفسها مستقلة وقائمة برأسها، وهي قاعدة وحدة السورة ووحدة الآية في نظام تفسير القرآن. ومر بنا أن قاعدة وحدة السورة ووحدة الآية بات مبنى مقبولا عند المفسرين ومحل تبادل وتداول، وبالتالي تقيد به كثير في مراحل التفسير. وحدة السورة ووحدة الآية، ومر بنا أن وحدة السورة ووحدة الآية ليست بوحدة موضوع السورة ولا بوحدة موضوع الآية، وكذلك مر بنا أن وحدة السورة ووحدة الآية ليست بوحدة النزول لا في السورة لا في الآية فضلا عن السورة. هما في الآية الواحدة، في الآية الواحدة في روايات أهل البيت عليهم السلام، وهذه نقطة في نفسها عن مستقلة أخرى، نقطة مستقلة أخرى، أن في الآية الواحدة كثيرا ما في الآية الواحدة ما سبب النزول فيها متعدد، يعني بحرف قطعات الآية، وهذا ما يغفل عنه كثيرا المفسرون، لكن كانت الآية قصيرة وليست طويلة، يغفلون نشوفها الآية قصيرة بعد هذه نحتمل فيها نزولات متعددة. بل ومر بنا أن في بيانات أهل البيت عليهم السلام أن الآية الواحدة المقطع الواحد من الآية قد يكون له بنفسه كثيرا ما موارد عديدة لأسباب النزول، بعضها متقارب زمنيا وبعضها متقارن زمنيا وبعضها متباعد زمنيا، وهذا ما يغفل عنه كثير من المفسرين أو يوقعون التعارض بين الروايات الواردة في تبيين أسباب النزول. على كل هذا بحث في أسباب النزول لسنا في صدده، ولكن نقاط ثمينة نفيسة في بيانات البيت عليه السلام من تلك إليها. المهم فيما نحن فيه الآن أن وحدة السورة أو وحدة الآية ليست وحدة النزول، النزول داخل في الموضع. إذن وحدة الآية ووحدة السورة لماذا؟ هل بوحدة السياق؟ كما عول عليه متأخرين من المفسرين من الفريقين بشدة وبكثافة، ووقع خلط كبير وعظيم بين وحدة السورة غرضا هدفا هيكليا وبين وحدة السياق. يعني أكابر المفسرين المحققين المفسرين تلقائيا يندفعون إلى وحدة السياق في السورة والآية حسبانا منهم أنه هو بمعنى هو نفس معنى حسبان لا على صعيد التنظير. على صعيد التنظير هذا أمر سهل التمييز بين وحدة السياق ووحدة الهدف في السورة أو وحدة الأهداف والأمراض كصعيد تنظير. وهذا المفسر ما صار مفسر إلا طوى علم البلاغة علم المعاني علم البيان علوم أدبية أخرى علوم وصول فقه إجبالا ملتبسا على المطلب لكن تصديقا آليا مشيا ديدنيا عمليا تشاهد هناك شرط عجيب بين وحدة السياق ووحدة الغرض أو واحد الأغراض في السورة. يعني مثلا الآن حتى مثل الطباطبائي رحمة الله عليه هو مفسر فقيه مجتهد حكيم متكلم جاهل رحمة الله عليه من مفاخر يعني علماء مدرسة أهل البيت عليه الصلاة. لكن ما علاج الملاحظة على العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير ميزان تلقائيا او قل لا شوف يعني في الارتكار في الاندفاع التلقائي عند رحمة الله عليه آلية وحدة الغرض وحدة أعراض الصورة وحدة خطوط العمل الصورة يجعل فيها وحدة السياق طبعا هو مثل علامة الطبرائي حتى من علماء المفسرين من المدارس الأخرى المتأخرين تلقائيا هذه صارت أداة أدوية آلية ممارسة عندهم أنه لكي يتقيد ويغرف وحدة أغراض الصورة وحدوية الصورة بين يجعلها في سياق واحد. وهذه غفلة كبيرة لأن وحدة السياق شيء ووحدة أغراض الصورة وأهداف الصورة شيء آخر. أما مرض يا ناس نشبه وحدة السياق بخط مستقيم أما وحدة البناء قد يسمون أرجال الأشكال ليست خط واحد خطوط عديدة متقاطعة متضاربة متعاكسة عجيب التناقض يولد وحدة. ما سمعنا في ذلك من الأولين لا اسمع التناقض وحدة عجيب التعاكس وحدة التدابر والتعدد والاختلاف وحدة كيف هي تغير عن رسم الشكل الهندسي لبناء موحد واحد وهو المسجد مثلا او الحرم الشريف على المسجد التابع له وحدة ليس فيه وحدة أعمدة في خط مستقيم واحد بالعكس لو كان خط مستقيم واحد ما صار بناء كان جدار ولكن تعدد الاتجاهات تقابل الاتجاهات اختلافها تعدد الخيوط تعدد السياقات والمساق هو الذي شكل على البناء الجميل الظريف. كذلك الحسن لذلك البعض يشكل الشعر دقيقه على المنهج الذي يلاحظه في روايات أهل البيت وفي بيانات أهل البيت التفسيرية أن هذه الروايات تعويلية باطنية ظاهرة غورا عميقا في البطون ما تتفق مع الظهور. لماذا أيها المفسر؟ قال لأن كل قطعة من الآية في بيانات البيت يحمل على اتجاه على معنى، قطعة أخرى من نفس الآية على معنى آخر، قطعة ثالثة على معنى ثالث، قطعة رابعة في الآية معنى واحد وأربع معاني، اتجاه واحد واتجاهات أربعة، سياق واحد أو سياقات أربعة أو سياقات كثيرة، حتى تدافع تضارب إلا أن تحمل على تعويلات. لا شأن لهذه البيانات بالظهور. هذا إشكال من الكبار يا أخوان، تساؤل وحيرة منهجية صناعية عند الكبار مو بعض الصغار. ولكن هذا حسبان أو تصور يظن أنه صناعي وموزون، ولكنه في الحقيقة غير موزون. كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في رواية بديعة عن علم القرآن وعلم تفسير القرآن، كما ذكر لأمير المؤمنين روايات متعددة تحمل في طياتها أصول لعلوم القرآن بل لعلوم كثيرة. العلوم الإسلامية إذا دققنا بها أصلها روايات عديدة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وإن كان هي أيضا منبثقة من النبي من كلمات جامع النبي، وهي بالتالي منبثقة من كلام الله تعالى، لكن من يستخرجها؟ النبي. ومن يستخرج من النبي؟ باب النبي، باب البنود العلمية عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية فيها خاص عام والرواة عن النبي اختلفوا أو على أنماط أنواع. هذه الرواية الطويلة إذا مضى عليكم ختم النيران، هذه فيها أصول العلوم الإسلامية كلها، بعبارة أخرى فيها إيعاز من علي عليه السلام للمسلمين بأن كل فن هذا موضوع لعلم مستقل برأسه. علم الرجال، علم الحديث، علم السيرة، علم تفسير القرآن، علم الأخلاق، كل موجود في هذا الحديث الشريف. المهم على كل أحاديث متعددة لأمير المؤمنين فيها أصول العلم، من أوتي جوامع العلم كما أن النبي أوتي بشيء بعد أعظم جوامع الكلمة. المقصود هي ما كان في هذا الحديث الشريف، نعم، يبين للمؤمنين أحد أسباب الكبيرة الرئيسية لإخفاق المفسرين والبشر وعلماء التفسير في إخفاقهم في الوصول إلى حقائق تفسير كلام الله. أحد الأسباب الكبيرة ما هو؟ حسبانهم أن الآية الواحدة في سياق واحد، جعلهم على الآية رسمها لهم في جدار طابور قاطرة قطار. يا أخي الأشكال لم تنحصر في قطار، في جدار، في خط، أصابت الطرار والخط والجدار على شكل بسيط شديد دائم. الأشجار البهية الزهية العظيمة هي في خطوط في اتجاهات في مسار في سياقات عكس ما يتوهم هؤلاء الأكابر أن السياقات المختلفة أن التقطيع المتعدد إلى آية واحدة في معاني مختلفة يوجب هدم الآية أو تهرع شكل الآية أو السورة عكس ذلك. يا أيها المحقق أو أيها المفسر هذا في الحقيقة يبني للآية بناء متكامل ذو أبعاد بوحدة واحدة جميلة. لاحظت المهندسين تقرب على المطلب دائما لها أمثلة مقربة جدا إن شاء الله. المهندس كلما زاد براعة في الهندسة ما يتخذ أشكال بسيطة في الهندسة أشكال فيه معقدة صعبة. حيث المهندسين أحيانا حتى لو ذكروا معه ونظروا إليه يرون وحدة البناء لكن لا يعلمون كيف ترتباط والربطات بين الأجزاء. مركز الثقل أحد المباحث الصعبة في علم الهندسة مركز الثقل. ليش؟ لأن مركز الثقل هو عبء الثقل عليه. فأنت أيها المهندس يجب أن تثبت أن العمود وين عشان يكون تسلح البناء هناك أكثر. هذا في الهندسة كمثال. في علم العلوم كذلك العلوم بنيان العلم بنيان من مسائل ولكن ذلك العالم الحاذق الذي يعلم محور العلوم محاور العلم الواحد محور المحاور قطب الأقطاب في العلم وليس العلم قطب واحد أقطاب. نعم في قطب أقطاب وفي أقطاب وفي محاور وفي اتجاهات وفي تعاقزات وفي خطوط وفي سياقات. أما كيف هنا كيف تلتفت إلى التناسب هنا كيف تلتفت إلى التناسب والنسبة الوحدوية بين سياقات مختلفة بين قطع في الظاهر كانوا متناثرة بين اتجاهات متعاكسة. كيف هذا تشكل رباط واحد شكل واحد؟ فهنا الوحدة منتزعة من الاختلاف لا من الوحدة منتزعة من البساطة. دعوني على هذا المثال قد نقترب الفكرة أكثر إن شاء الله. لاحظوا الآن الساحة لما يتكلمون بكلام المحنكين منهم سواء كانوا مصلحيين أو مفسدين في العالم. المهم ساده ذو الدهار دائما يعتمدون على ماذا؟ على ما قل ودل. لا يظهرون في الكلام هدرا هو يريد وقت مطالب كثيره المفروض ينشرها يسوقها لكن يجيب كلمات متعددة مثلا أو جمل متعددة أو كلمات متعددة في جملة واحدة ويكتبه. الصحيين من الناس في سماع ذات الكلام يقرأوا جملة واحدة في سياق واحد استرسال واحد. أما الخبراء الأمنيين الخبراء السياسيين فهذه ماذا؟ كل كلمة يعتبرها ماذا؟ ملاك. كل كلمة ملاك، كل جملة ملاك، سياقات متعددة يربطها واحدة أخرى لا تربطها واحدة فيها. كذلك أصوات لغة الأمنيين، لغة اللغة أهل العلوم عموما، كل ما زاد العلم غزارة أو العالم غزارة كلامهم يجي يتعرف لكل واردة وشاردة وما يخوف التفاصيل، خوف وين؟ عمدة الأشياء، ويتعرف لمجموع عمدة الأشياء. زين عمدة الأشياء عمدة محاور، كل محور له تفاصيل، إليه ملفات، إليه بنود، فما تجمع هذا المحور مع محور آخر في نفس التفاصيل. لكن هذا التعدد، هذا الاختلاف في التفاصيل لا يعني أنه ليس هناك وحدة، ليست بسبب وحدة السياق، بل بسبب وحدة البناء. الصورة فيها وحدة، وحدة بناء، لكن ليس البناء قائم على ساطورة وحدة الجدار، وحدة السياق، وحدة المسار كالقاطرة والقطاع. لا، وحدة البناء قائمة على اكتشاف تناسبات ونسب بين أشياء مختلفة تماما، فالظاهر مختلفة وليست بينها جهة مشتركة ولا جهة متلائمة. المهندس في أي علم يلاحظ النسب المتفقة بين الأشياء المختلفة، يخرج الوفاق من الخلاف، يخرج الاتفاق من الاختلاف، يخرج الملاءمة من اللاملاءمة. هو هاي براعة المهندس، مهندس سياسي، مهندس اجتماعي، مهندس علمي، هو هاي براعة. أنت أيها المفسر عندما تقول في وحدة السورة أو وحدة الآية من الخطأ بساطة سطحية أن تجعل الآية في موضوع واحد أو في سبب نزول واحد أو في وحدة سياق. لا، امتحن نفسك، كلف جهدك أن يرد موضوعات مختلفة، أسباب نزول مختلفة، اتجاهات مختلفة، سياقات مختلفة لآية واحدة، فضلا عن السورة الواحدة، إلا أن بينها نسب متناسبة موحدة. إذا اكتشفتها اكتشفت وحدة السورة، وحدة البناء في السورة، وحدة أغراض السورة. عن يوسف، عن إبراهيم، عن موسى، تفاصيل شأن موسى، تفاصيل شأن إبراهيم. الموسيقى واحد، جو إبراهيم جو معين، جو النبي موسى جو معين، سياق معين، جو النبي شعيب جو معين، وفي سورة واحدة، بل قد تكون في آية واحدة سورة أجواء مختلفة، لقطات مختلفة من أفلام مختلفة، كيف يجمعها القرآن في آية واحدة أو في آية؟ أين السياق الواحد؟ لا، لها سياقات مختلفة لكن بينها تناسبات واحدة. هاي النقطة، جهة مشتركة واحدة اكتشفها في أيام مفسرة، في حين أنك تبقي على سياقات متعددة مختلفة. إذا ضيعت اختلاف السياقات ضيعت حقيقة بناء الآية وبناء السورة. إذا جعلت السياق واحد حين يقل أسقط أعضاء بناء الآية وبناء السورة. المهارة هنا أنه في حين أسلاقات مختلفة، أسباب النزول متعددة يعني متباينة في الظاهر، بينها جهة نسبة مشتركة. هذا هو المهم وهي البحث في السنة. وصلى الله على محمد وعلى آله.